بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام النووي بقوله: اقرأ يا عبد العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب التوبة.
أي هذا الكتاب نورد فيه أو أورد فيه الإمام مسلم رحمه الله الأحاديث المتعلقة بمسألة التوبة، وكيف يتم الحصول على التوبة، وما ينبغي للإنسان أن يبادر لبلوغ التوبة، وما أثر هذه التوبة على عمله في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
قال: باب في الحض على التوبة والفرح بها.
في الحض وفي الحث وفي الدعاء وفي الطلب إلى المبادرة إلى التوبة.
قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثني سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثني زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه حيث يذكرني، والله والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
محمد حامد توفى.
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول.
هذا الحديث بدأ به المصنف رحمه الله تعالى للحث على مبادرة التوبة، وأورد فيه هذا الحديث القدسي الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، حيث يقول الله جل وعلا: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أو أنا عند ظن عبدي بي، أي فإن أحسن الظن بي فإني أعطيه وأحقق له ظنه، وأنا إن ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأي. هكذا يبدو الله جل وعلا أو يبدي الله جل وعلا هذه المبادرة ليستميل محبة العبد ورغبة العبد وحثه على طاعة الله جل وعلا. فبدأ الحديث بقوله: أنا عند ظن عبدي بي. وقد مر بنا هذا اللفظ في مواضع من هذا الكتاب المبارك، يؤكد فيه ربنا جل وعلا هو عند ظن عبدي. فإن كان العبد حسن الظن بالله فالله يعامله ويجازيه بحسب ما يكمن في نفسه وما يؤمن به وما ينطوي عليه. أنا عند ظن عبدي بي. إن أحسن الظن بي فإني أجازيه على ذلك، وإن أساء الظن بي فإني أحاسبه على سوء ظنه، لأن العبد مطلوب منه أن يخلص وأن يؤمن وأن يتقي الله جل وعلا. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وهذا من باب المشاكلة، وأن الله سبحانه وتعالى يعطي للعبد ما يقدم العبد أو بمثل ما يقدم العبد، بل إن الله سبحانه وتعالى يفيض بالزيادة على ما قدم العبد. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. وقد مر بنا هذا الحديث وفيه أثبت أهل العلم من السلف رحمهم الله أن هذه الصفة صفة النفس لله جل وعلا، صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإن كان قد ذكر للمخلوق هذه الصفة النفس فهي تليق بالمخلوق لأنها مخلوقة ومنتهية بموته، ولأنها مما خلق الله جل وعلا وأوجده في هذا العبد. وأما في حق الله سبحانه وتعالى فهي صفة ذات، صفة سرمدية، صفة أزلية، صفة باقية، صفة دائمة، صفة مستمرة، تدل على الكمال وتدل على الجلال وتدل على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ثم قال الله سبحانه وتعالى يؤكد ويوضح أنه جل وعلا على استعداد لقبول توبة العبد، وأنه يرحب بتوبة العبد، وأنه يبادر بقبول توبة العبد، وإنه لأشد فرحا لقبول توبة العبد من العبد نفسه. قال اقرأ العبارة:
والله لله
أفرح. والله يقسم النبي صلى الله عليه وسلم، والله لله أشد فرحا من
بتوبة عبده،
توبة عبده
من أحدكم،
أشد فرحا من توبة عبده من أحدكم، يعني مهما بلغ فرح العبد إذا قبلت توبته فتوبة الله فقبول الله سبحانه وتعالى وفرحه سبحانه وتعالى لها أشد، وهذا فيه إثبات هذه الصفة، وهي من الصفات الخبرية التي نثبتها لله جل وعلا كما أثبتها لنفسه دون تأويل ودون تأويل ودون تشبيه ودون تعطيل، ما دام الله قد وصف نفسه بها. أشد فرحا من توبة العبد. ثم ضرب المثل يقرب فيه تفسير وتوضيح وبيان هذه التوبة، فقال:
من أحدكم يجد ضالته بالفلات،
من أحدكم يجد ضالته في فلاه. العبد صور لنا النبي صلى الله عليه وسلم تصويرا في هذا الحديث يقرب لنا المعنى الذي أوحي إليه في بيان مقدار توبة الله جل وعلا للعبد إذا تاب. لو أن إنسانا عنده راحلته الوحيدة التي جمع فيها ماله وزاده وطعامه وشرابه، ثم انطلق بها من مكان إلى مكان في الصحراء وفي الفيافي وفي المكان البعيد الخالي من كل مرافق الدنيا، وبينما هو يسير عليها حان وقت القيلولة وزالت الشمس وأنهكه السفر وأحس بالتعب، فأخذ أو ففكر في أن يخلد إلى الراحة، فجاء تحت شجرة ونزل عن راحته ليقيل، يعني يقضي وقت القيلولة، فوقف راحلته بقرب منه وأخلد إلى الأرض يرتاح قليلا، وبعد أن غلبته عيناه وبعد أن نام قلبه استيقظ فلم يجد الراحلة، تركته وانطلقت وغابت عنه، وأحس بخطورة الموقف وتتبع هذه الراحلة يقص أثرها يستشرف لها، يعني يطلع أماكن مرتفعة وينظر عساه يجدها، لكنه فقد الأمل ولم يجد ما يدل عليها أو ما يشير إليها، وبلغه التعب وغشيه العطش وأحس بالهلاك وأحس بدنو الأجل وفكر فيما يصنع، وهداه تفكيره إلى أن يرجع إلى مكانه إلى ظل الشجرة التي بدأ الاستظلال بها، وينام منتظرا الموت، لأنه لا يخاله أن تعود إليه دابته، ولا يظن أن يجد ما يسعفه. فإذا الأولى والأنسب أن يستعد للموت وأن ينتظر الموت وأن يفوض الأمر لله جل وعلا ورجع إلى مكانه واستسلم وضع يد رأسه تحت وضع رأسه وضع من تحته ذراعا يستند إلى ذراعه ينتظر الموت. وحين استغرق في النوم فجأة استيقظ ليرى ما الحال، وإذا براحلته قد وقفت عند رأسه بهيئتها التي تركت بطعامها وشرابها وغذائها، وانتابته الفرحة لما رجعت إليه دابته وعاد إليه أمله وأحس بنعمة الله عليه وبفضل الله وامتنانه له، ففرح فرحا شديدا واشتد فرحه حتى إنه سجد لله جل وعلا شاكرا، سجد لله سبحانه وتعالى مبينا أثر نعمة الله عليه. لكنه من شدة الفرح أخطأ، وبدلا من أن يحمد الله وبدلا من أن يظهر ضعفه وعجزه ومكانته من ربي، قال هذه المقالة: اللهم إني ربك وأنت عبدي، بدلا من أن يقول اللهم إني عبدك وأنت ربي، قال ذلك على سبيل الخطأ وعلى سبيل العجز وعلى سبيل النسيان، إلا أن الله غفر له ذلك وأعطاه وأعثره في هذا، لأنه إنما قاله خطأ وإنما جاء الكلام بغير قصد. الحمد لله بغير قصد الحمد لله
رحمك الله
والله سبحانه وتعالى وبغير إرادة، هذا ما وقع له وهذا ما حدث. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله على أن أعاد الله إليه الحياة بعد أن أوشك وأدرك الموت بما جرى له من غياب دابته وناقته. ومهما بلغ فرحه ومهما اشتد فرحه فالله جل وعلا أشد فرحا منه لأوبته ولتوبته ولرجوعه ولرضاه بعد يأسه. هذا ما بينه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. نعم.
ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا.
وهذه اللفظة أيضا مرت معنا كثير، وظاهرها أن الله سبحانه وتعالى يبادر العبد بأن يصيبه أعظم من ما يفعله. نعم.
ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا.
نعم. وذكر هذه يعني المقادير والمقاييس على سبيل المثال ضرب المثل. نعم.
وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول.
نعم.
قال حدثني عبد الله بن مسلمة ابن قعنب القعنبي قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا
يعني
وجدها.
شدة فرح أحدكم بضالته إذا وجدها بعد أن تكون قد ضاعت منه وبعد أن يكون قد فقدها ثم وجدها. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه.
وهذا الحديث مصدره الكتاب المصنف لعبد الرزاق. نعم.
قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعثمان قال إسحاق أخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن الحارث بن سويد قال دخلت على عبد الله رضي الله عنه أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين حديثا عن نفسه وحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوية.
أرض دوية يعني أرض فضاء وخلاء وصحراء
مهلكة
يعني مظنة الهلاك
معه راحلته عليها طعامه وشرابه فنام فاستيقظ وقد ذهبت فطلبها حتى أدركه العطش ثم قال أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت فاستيقظ وعنده راحلته وعليها زاده
أي عادت كما كانت
وعليها زاده وطعامه وشرابه فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته وزاده.
نعم. لأنه عاد له الأمل بعد القنوط واليأس ولما كان أيضا العبد بتوبته يعود إلى الله جل وعلا ويظهر الإيمان ويكون من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبته وبعودته. نعم.
قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة ابن عبد العزيز عن الأعمش بهذا الإسناد وقال من رجل بداوية من الأرض
من رجل بداوية أو بدوية، يعني بصحراء وبمكان قفر من الدنيا. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور،
يعني هذه روايات جاءت بالمعنى وكلها لها معنى واحد، رويت بأساليب تدل على معنى واحد. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عمارة بن عمير قال سمعت الحارث بن سويد قال حدثني عبد الله رضي الله عنه حديثين، أحدهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن بمثل حديث جرير.
هذا ما يتعلق بالحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا متابعة من متابعات الرواية التي تكررت. نعم.
قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو يونس عن سماك قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنه فقال،
رضي الله عنهما، لأن النعمان صحابي ووالده بشير صحابي.
قال خطب النعمان بن بشير رضي الله عنهما فقال لله أشد فرحا بتوبة عبده من رجل حمل زاده ومزاده.
والمراد بالمزادة يعني الآنية أو الإناء الذي يحمل فيه الطعام.
على بعير ثم سار حتى كان بفلات من الأرض فأدركته القائلة فنزل،
والقائلة يعني وقت القيلولة بعد زوال الشمس أو عند الزوال،
فنزل فقال تحت شجرة،
فقال يعني قضى وقت القيلولة تحت شجرة،
فغلبته عينه وانسل بعيره فاستيقظ فسعى شرفا فلم ير شيئا.
ومعنى شرفا يعني سعى مسافة. نعم. وغالبا ما تقاس المسافات التي يقضيها الإبل، يقضيها الخيل أو الإبل بالشرف. نعم.
ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير شيئا، ثم سعى شرفا ثالثا فلم ير شيئا، فأقبل حتى أتى مكانه الذي قال فيه، فبينما هو قاعد إذ جاءه بعيره يمشي حتى وضع خطامه في يده،
يعني استسلم له،
فلله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا حين وجد بعيره على حاله. قال سماك فزعم الشعبي أن النعمان رفع هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
أي رواه مسندا إلى النبي عليه الصلاة والسلام،
وأما أنا فلم أسمعه،
يعني لم يسمعه مرفوعا.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى وجعفر بن حميد قال جعفر حدثنا وقال يحيى أخبرنا عبيد الله بن إياد ابن لقيط عن إياد عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها حتى شق عليه.
نعم، كل هذا تصوير لحاله عند فقده ما يحتاجه لدنياه، ثم إدراك ذلك بعده فتوبته وعودته إلى الله جل وعلا مهما حاول أن يصورها، فالواقع يعجزه عن ذلك، لكن الله سبحانه وتعالى يضرب المثل ويقول إنه أفرح بتوبة عبده منه. نعم.
ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به،
يعني بالزمام بأصل الشجرة، تعلق زمامها بأصل الشجرة فثبتت.
قلنا شديدا يا رسول
يعني
الله،
يعني أنه يفرح فرحا شديدا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. قال جعفر حدثنا عبيد الله بن إياد عن أبيه
بهذا الإسناد. نعم.
قال وحدثنا محمد بن الصباح وزهير بن حرب قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عمه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح.
نعم.
قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على بعيره قد أضله بأرض فلات.
نعم.
قال وحدثنيه
يعني الحديث
قال وحدثنيه أحمد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
أي بمثل هذا الحديث. فأورد الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث من طرق متعددة ومنوعة ليدل على شهرة هذا الحديث، وأنه حديث ثابت صحيح، وأنه ضرب الله فيه المثل بفرحه لتوبة عبده أشد من فرح العبد في توبته لله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لكتاب التوبة: أصل التوبة في اللغة الرجوع، يقال تاب وثاب بالمثلثة، وآب وأناب بمعنى رجع.
نعم.
والمراد بالتوبة هنا الرجوع عن الذنب، وقد سبق في كتاب الإيمان أن لها ثلاثة أركان: الإقلاع والندم،
يعني الإقلاع عن الذنب، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود. وإن كان يتعلق بهذا الذنب حق للآخرين أن يلتزم بأداء وبدفع هذا الحق. نعم.
الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية، والعزم على ألا يعود إليها أبدا. فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع، وهو التحلل من صاحب ذلك الحق، وأصلها الندم، وهو ركنها الأعظم. واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور لا يجوز تأخيرها، سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة، ووجوبها عند أهل السنة بالشرع، وعند المعتزلة بالعقل.
يعني عند المعتزلة يقولون إن التوبة تجب بالعقل، فجعلوا للعقل مجالا في إيجاب التوبة. وأهل السنة والجماعة يقولون لا، لأنه ورد فيها من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهي تجب بالكتاب والسنة. نعم.
ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة.
هكذا، لأن ليس النية فيها لله، ولذلك لا تجب على الله أن يقبلها إلا إذا كانت خالصة له، وموجبها الشارع هو الذي دعا إليها. نعم.
لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما منه وفضلا،
لأنه ذو الفضل وذو الكرم، ولأنه جل وعلا متطلع إلى توبة العبد فيقبلها. نعم.
وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع خلافا لهم،
وهذا من فرد به أهل السنة والجماعة خلافا لقول المعتزلة الذين يزعمون أن قبول التوبة يكون بالعقل لا بالشرع.
وإذا تاب من ذنب ثم ذكره،
يعني ما الحكم إذا تاب الإنسان من ذنب ثم ارتكبه مرة ثانية هل تقبل له توبة أو لا؟ أهل السنة والجماعة على أنه ما دام يتوب إلى الله فتقبل منه التوبة ولو تكرر خطأه فيها، ولو تكرر ارتكابه الخطيئة فيها، ما دام يتوب إلى الله فالله يقبل التوبة منه، لأنه جاءت النصوص بذلك، وأن الإنسان عليه أن يكثر التوبة إلى الله وأن يكرر التوبة، وأنه متى عرف أن له ربا يقبل التوبة وربا يغفر الذنب فإنه يتوب ويكرر مهما وقع منه الإثم، ولا حد لذلك. هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. وهنا مسألة أخرى يذكرونها، وهي لو أن إنسان ارتكب معصيتين وتاب من إحداهما ولم يتب من الأخرى، فهل تقبل توبته الأولى أو لا؟ يعني لو أن إنسانا مثلا زنى وشرب الخمرة ثم تاب عن الزنا، استغفر وتاب، ولكنه لم يتب عن شرب الخمر، فهل تقبل توبته عن الزنا أو لا تقبل حتى يتوب عن شرب الخمر؟ الذي عليه أهل السنة والجماعة أنها تقبل توبته عما تاب عليه، وما لم يتب عليه يبقى الأمر في ذمته إلى أن يتوب عنه. نعم.
وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم؟ فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة، قال ابن الأنباري يجب،
يعني أن يتوب إذا تذكر تلك المعصية وإن تاب منها، لأن تذكره لها يعني يدفعه إلى أن يجدد الاستغفار فيها. نعم.
وقال إمام الحرمين لا يجب وتصح التوبة،
باعتبار أن التوبة الأولى قد قضت على آثار هذه المعصية.
وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا على ذنب آخر،
يعني إذا ارتكب أكثر من ذنب وتاب عن بعضه تصح، وإن كان مصرا على التوبة على الذنب الآخر.
وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب،
عاود ذلك الذنب،
ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل توبته
عن الذنب الأول،
قال هذا مذهب أهل السنة في المسألتين، وخالفت المعتزلة فيهما، قال أصحابنا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت.
نعم.
ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها، وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟
يعني أما الكفر إذا كفر ثم تاب إلى الله وأسلم تقبل توبته ومقطوع بها، لكنه لو وقع في معاصي غير الكفر، كافر أسلم ولا يزال يشرب الخمر ولا يزال يسرق، فإن تاب عن شرب الخمر وعن عن السرقة هل يقطع بتوبته أو يظن بتوبته؟ أشار هنا إلى أن هذه الآثام لما لم تكن كفرا فيظن أنه تاب منها ولا يقطع بتوبته. وبعضهم قال يقطع بها كما جاء عن بعض أئمة الشافعية. نعم.
قال: فيه خلاف لأهل السنة، واختار إمام الحرمين أنه مظنون،
أنه مظنون يعني أن توبته فيها ظنية وليست قطعية بخلاف التوبة من الكفر،
وهو الأصح والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، ومن تقرب إلي شبرا إلى آخره. هذا القدر من الحديث سبق شرحه واضحا في أول كتاب الذكر، ووقع في النسخ هنا حيث يذكرني بالثاء المثلثة،
هكذا جاء حيث يذكرني، وفي بعض الروايات حين يذكرني.
ووقع في الأحاديث السابقة هناك حين بالنون، وكلاهما من رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وبالنون هو المشهور،
يعني والرواية بالنون حين يذكرني هي الرواية المشهورة،
وكلاهما صحيح ظاهر المعنى. قوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلات. قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاه،
هذا يعني كما هو معلوم من منهج الإمام النووي في تأويل بعض الصفات، خاصة الصفات الخبرية وصفات الأفعال. وفي الحقيقة الأصل أن يبقى الاسم والصفة بما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى وبما يليق بذاته سبحانه وتعالى دون تأويل ودون صرف عن ظاهر الكلام. نعم.
وقال المازري: الفرح ينقسم على وجوه، منها السرور، والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به. قال: فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشد مما يرضى واجد ضالته بالفلات،
أشد مما يرضى واجد ضالته في الفلاة، يعني من وجد ضالته في الفلاة.
نعم. فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمعنى الرضا في نفس السامع،
وهذا ضرب من ضروب التأويل. نعم.
ومبالغة في تقريره. زيد. قوله صلى الله عليه وسلم: في أرض دوية مهلكة، أو
هكذا مهلكة أو مهلكة،
أي تجبن. أما دوية فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال وتشديد الواو والياء جميعا.
نعم. دوية بمعنى خلاء، لا شجر فيها ولا ماء ولا ثمر.
وذكر مسلم رحمه الله في الرواية التي بعد هذه الرواية، بعد هذه رواية أبي بكر ابن أبي شيبة، أرض داوية، داوية،
داوية، نفس المعنى
بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضا وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الدوية الأرض القفر، والفلات الخالية. قال الخليل: هي المفازة.
هي المفازة، وإنما سميت مفازة لأنها مهلكة. وقد استخدم العرب لفظة المفازة على الأرض المهلكة على سبيل الفال، يطلقونها تفاؤلا بأن من سلكها ودخلها سيفوز وسينجو، وإن كان الغالب عليه أنه لا يفوز ولا ينجو. نعم.
قالوا: ويقال دوية وداوية. فأما الدوية فمنسوب إلى الدوي، الدوي أو إلى الدوي بتشديد الواو، وهي البرية التي لا نبات بها.
وهي البرية التي لا نبات فيها.
وهي البرية التي لا نبات بها. وأما الداوية فهي على إبدال إحدى الواوين ألفا، كما قيل في النسب إلى
أصلا دوية فاستعمل استبدلت الواو بألف فقيل داوية. نعم.
كما قيل في النسب إلى طي،
إلى طي
إلى
يقال الطائي
في همزة شا.
طائي
في همزة شا. طي إلى طائي، طائي طائي. نعم. وأما المهلكة فهي بفتح الميم وفتح اللام وكسرها،
إما مهلكة وإما مهلكة على أنها اسم مكان أو اسم هيئة.
وهي موضع خوف الهلاك ويقال لها مفازة. قيل إنه من قولهم فوز الرجل إذا هلك، وقيل على سبيل التفاؤل بفوزه ونجاته منها، كما يقال للذيغ سليم.
نعم، من لدغته الحية يقال له سليم من باب التفاؤل، كما أن من دخل الأرض الموحشة القفراء يقال له ورد المفازة على سبيل الفعل أنه سيفوز. نعم. ما يمدين نكمل،
باقي كثير.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.